كيف برجل يقاتل في صفوف المسلمين ويدافع عن الإسلام بشهامة وبسالة، ويخبر النبي عليه الصلاة والسلام عنه وهو حي أنه في النار؟ كيف هذا؟ فيستعجب أصحابه ويتتبعون خطى هذا الرجل، وإذا به يجرح في هذه الغزوة يجرح، فقالوا: يا رسول الله، إنه جرح وهو يقاتل. قال: إنه في النار. تمر الأيام وإذا برجل يأتي ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم بحتف هذا الرجل ونهايته، ويقول: لا يزال الله يزيدنا يقينا بك يا رسول الله، إن الرجل لم يطق جرحه فنكأ سيفه، أي جعل يده إلى الأرض وسن السيف إلى أعلى، ثم اتكأ على سيفه بصدره فمات منتحرا. إنه لا ينطق عن الهوى، لا ينطق عن الهوى. هذا رجل بين صفوف المسلمين، ولكن لا يقدر النبي عليه الصلاة والسلام أن يحفظ خاتمته، لا يستطيع ذلك. أفأستطيع أنا، أفتستطيع أنت أن تضمن خاتمة من تدعوه إلى الله؟ كلا. ادعو إلى الله تعالى واصبر على النتيجة، جاءت فبها ونعمت، وإن لم تأتي فقد أديت ما عليك، ولن يصيبك من تعطلها أو تأخرها شيء. لكن يلزمك أيها الداعي أيضا مع الصبر ومع ما سمعت، يلزمك حسن العرض. ليس معنى أني لا أنتظر النتيجة أن ألقي الدعوة هكذا بأية طريقة قابلت موافقة عند سامعها، قابلت هوى وحبا عنده، قابلت مدخلا أو قابلت مطردا، هذا لا يهمني، المهم أن أبلغ وفقط. لا، لا يكن هذا همنا، بل اذكر، اذكر أن الداعي لا بد أن يكون حريصا، حريصا على من يدعوه. من منطلقات الداعي كما عرفنا من قبل، وكما وصف الله داعينا ورسولنا صلى الله عليه وسلم: حريص عليكم، أي حريص على هدايتكم، حريص على هدايتكم. هذا الحرص يجعلني أحسن عرض ما أدعو إليه. والله تعالى يعلمنا هذا في مواطن كثيرة يمكننا أن نستنبطها منها، وذلك لأن الدعوة معالجة للقلب المريض، ونحن نرى الطبيب إذا لم يحسن عرض دواءه وعرض علاجه، عرض دوائه وعرض علاجه على المريض، نفر المريض من دواء الطبيب وعلاجه، ولم يقبله منه وإن كان أستاذ الأستاذين في الطب. نرى في واقع الحياة أن الشراب الشهية لو قدم بطريقة تؤفف النفس فإن النفس تعافه وتستغني عنه بعد أن كانت تشتهيه. لماذا؟ لأن الشراب الشهية عرض عليها بصورة مقززة، الكوب غير نظيف، الطبق الذي فيه الكوب ملوث، الماء الذي صنع به العصير ماء عكر، أو إلى آخره من الأمور التي تتأفف منها النفس فتصد النفس عن شهوتها في هذا الشراب أو ذاك الطعام. ولهذا أعد الله لعباده المؤمنين سقاتا كراما في الجنة، لأن حلاوة الشراب لا تكفي عن حال الساقي، وحال الساقي قد يدعو إلى تناول الشراب، وإن كان شرابا متدنيا ليس شرابا شهيا جدا، إنما يعني قد يشربه الإنسان، قد يشتهيه وقد لا يشتهيه، لكنه حينما يأتيك من ساق معين إنك تشتهيه من أجل ساقيه. قال تعالى: ويطوف عليهم ولدان مخلدون، ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. يطوف عليهم بعد أن قال ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. إذن سيطوف هؤلاء الولدان الغلمان الكرام الذين هم أشباه اللؤلؤ المنثور في جماله وبهائه ولمعانه، سوف يطوفون على أهل الجنة بهذا الشراب وغيره. فذكر الله الساقية وذكر لك وصفه الكريم الذي يدعوك إلى أن تشرب من يده وإن كنت لا تشتهي الشراب. وإذا ما كان الشراب قبيحا أو مكروها فإذاك لا تأخذه وإن كان من يد من، مهما قدم إليك بطريقة حسنة فلا يقبل. فاحرص على أن تقبل القلوب دعوتك، احرص على ألا ينفر الناس من موعظتك، وذلك بحسن العرض. قال تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ومن تعريف الحكمة، لها تعاريف كثيرة عند العلماء ولها معان عديدة، ومنها وضع الشيء في موضعه، وضع الشيء في موضعه. فحينما تدعو بالحكمة كأني بك تدعو المدعو في وقت معين وتقول له كلاما خاصا مرتبا مجهزا معدا محفوظا، تناقش عنده أهم الأضرار وتدعوه إلى أخطر الأخطار. لا يكون مثلا حالقا لحيته وتاركا للصلاة، فتقول له يا أخي حرام عليك، حلق اللحية معصية باتفاق الأئمة الأربعة. كلامك حق، ولكن الأولى به أن يصلي أولا، فإن تارك الصلاة كافر. أما حالق اللحية لا نستطيع أن نكفره، هو عاصم. كفر النبي صلى الله عليه وسلم تارك الصلاة، قال: من تركها فقد كفر، ولم يكفر حالق اللحية. فتدعوه أولا إلى دخول المساجد، إلى السجود بين يدي الله عز وجل الذي أنعم عليه فوهبه نعمة الحياة ونعمة العينين واللسان والشفتين واليدين والرجلين و360 مفصلا في جسده يستمتع بها كل يوم، ينبغي أن يشكر الله عليها. ونعم كثيرة أسداها الله إليه لا تحصى ولا تعد، فيشكر الله تعالى بالسجود بين يديه. بعد ذلك تأتي الأمور تباعا، فيعالج المرض الأخطر ثم الأقل خطورة ثم الأقل خطورة ثم الأقل فالأقل. تعالج الفروض أولا والواجبات ثم السنن والمندوبات، وهكذا تدعو إلى الله تعالى بحسن عرض. كثير من الناس يأتي لينصح فإذا بالمدعو يقول له: يا شيخ، يعني أنت ذاهب إلى الجنة؟ خذنا على جناحك، لن أدخل الجنة التي أنت فيها. هذا كلام يقع في الناس أحيانا كثيرا، نسمعه أن المدعو يقول للداعي: الجنة التي أنت فيها لا أريدها. وهناك 100 جنة، هي جنة واحدة عامة يدخلها جميع من استحق دخول الجنة، لكن له منازل فيها، أو قل له درجات فيها بعضها فوق بعض. لكن انظر كيف قال المدعو يرفض دخول الجنة التي يدعو إليها هذا الداعي. لماذا؟ لأنه دعاه بغلظة، لأنه دعاه بجفاء، لأنه لم يشعره أنه حريص عليه، أنه يحبه. اسمع إلى الدعاء العظام. كان أحدهم يقول للكافرين العاكفين على الأصنام: يا قومي قومك أنت توحد الله وهم يشركون بالله. نعم، هذا اسمه أسلوب تحبب، أسلوب تودد، أتودد إليهم حتى يقبلوا مني. يا قومي، سيدنا إبراهيم عليه السلام يقول: يا أبتي. سيدنا يوسف عليه السلام يقول: يا صاحبي السجن، ولم يقل يا نديم الملك ولا يا خادم الملك ولا أيها الرجلان ولا أيها الفتيان، وإنما قال يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. جعلهما صاحبين له، وهذا من شأنه أن يؤانس القلوب وأن يؤلفها فتألف الكلام وتقبل الدعوة. وكان رسولنا عليه الصلاة والسلام عظيم الأدب في هذا، كان جميلا عظيما. يقوم الرجل في المسجد، رجل أعرابي في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام، يقوم في ناحية فيتبول، ليس في حمام إنما في صحن المسجد، فتقوم به الصحابة وتقول هكذا نهرا وكهرا، وأرادوا أن يضربوه، فيقول لهم النبي عليه الصلاة والسلام لا تزرموه، لا تقطعوا عليه بولته، يعني اتركوه يتبول كما شاء. سبحانك ربي. يقول العلماء هنا حكمة جليلة واستنباط نبيه ذكي من رسول الله عليه الصلاة والسلام، حيث إنه قاس المضرتين أو المفسدتين فأخذ بأقلهما. لو أنه حبس البولة في الرجل فربما أصابته بمرض خطير، ولكنه لو ترك البول وقد نزل بالفعل على أرض المسجد، لو تركه يتم بولته فلن يزيد الأمر شيئا، الأرض تنجست بالفعل، فلن يجد أمر جديد. ثم إن الأرض يسهل أن تطهر. قال عليه الصلاة والسلام لا تزرموه وأريقوا على بوله سجلا من ماء. فلتأتوا بإناء فيه ماء كالدلو، كالجردل في لغتنا، دلوا فيه ماء وأريقوه على بول الرجل، ستتشرب الأرض هذا الماء وكانت من التراب والحصى، ثم تيبس بعد ذلك وتجف وتصير طاهرة. الأمر سهل، لكن حبس البولة في الرجل ربما أضره بمرض خطير. فحفظ النبي صلى الله عليه وسلم سلامة الرجل وقدمها، لأنها أعظم من طهارة الأرض التي يمكن أن تطهر بسهولة. لا تزرموا. وبعد ذلك علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن الدعوة تحتاج إلى حكمة، تحتاج إلى حسن عرض، فمثل لهم حاله وحالهم: مثلي ومثلكم كمثل رجل شرد عليه بعيره. الجمل نفر منه وتركه، ترك صاحبه، فقام الناس يجمعونه عليه، هذا يجري من هنا وهذا يجري من هنا وهذا يحاصر من هناك، فازداد الجمل هربا وفرارا خوفا من كثرة الناس. فقال الرجل للناس: إليكم عني، اتركوه، خلوا بيني وبين جملي. فأخذ له من خشاش الأرض، أي من الأعشاب والحشيش الذي ينبت في الأرض، فأخذ له من خشاش الأرض فقال له هكذا، فجاءه هكذا حتى أمسك زمامه، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: لو أني تركتكم على هذا الرجل ربما بلغتم به الكفر والعياذ بالله. ليس قصدا للكفر، ولكن الأسلوب الذي عاملتوه به هذا قد يجره أو قد يرده إلى الكفر والعياذ بالله. ما عندكم رحمة؟ أنا لا أعلم، علموني برفق، علموني بكذا، اصبروا علي. يرى أن الإسلام قسوة وجفاء وعنف، فيرتد على أعقابه وينكص عن إسلامه والعياذ بالله. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما تلطف معه علم أنه نبي رحمة، نبي رحمة عليه الصلاة والسلام. جاءه شاب فتي، دخل عليه في وسط أصحابه وقال: يا رسول الله أبايعك على الإسلام إلا أن ترخص لي في الزنا. فقام عمر، وما أدراكم ما عمر، وشجاعة عمر وقوة عمر رضي الله تعالى عنه أرضاه، فمنعه النبي عليه الصلاة والسلام وقال للرجل: أدنه، أي اقترب مني، حتى أجلسه بين يديه أمامه هكذا جلسة مقربة، قربه منه وقال: أترضاه لأمك؟ قال: لا. أترضاه لابنتك؟ قال لا. أترضاه لأختك؟ قال لا. لعمتك؟ لخالتك؟ كل ذلك والرجل يقول لا لا لا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم ولا لبناتهم ولا لعماتهم ولا لخالتهم ولا ولا، حتى اقتنع الرجل فقال: يا رسول الله، بايعتك على الإسلام إلا أني أستأذنك في السياحة، يعني أن يترك مجتمعات الناس ويذهب إلى الصحاري يعيش هناك حتى لا يفتن بالنساء في مجتمعات الناس. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله. وفي رواية: إن سياحة أمتي الصيام، ومن كان يجاهد لا يفكر في شهوة حين الجهاد، ومن كان صائما فالصيام له وجاء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الزواج، فوصف له سياحة تنفعه في مرضه. الشاهد من هذه القصة أن ذلك الصحابي الجليل رضي الله عنه يخرج قائلا: لقد دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب شيء إلى نفسي هو الزنا، ثم خرجت من عنده وأبغض شيء إلى نفسي هو الزنا. هذه هي الدعوة، الدعوة بحسن العرض، باللطف، بالرفق، تشعره بأنك حريص عليه، حبيب إليه، متودد إليه. هذا كله أخ الإسلام يجعلك تظفر بالخير عند الله تعالى، تظفر بقلب هذا المدعو بإذن الله سبحانه. فلا بد إذن للداعي إلى الله تعالى من الصبر على الأذى، ومن الصبر على تأخر النتائج في ظهور الهدى، ولا بد له كذلك من حسن العرض في دعوته. وما أجمل عرض رسول الله، وما أجمل عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم لدعوته، إذ كان يقرنها بالجزاء الحسن ترغيبا للناس، يمشي في السوق والناس في لهوهم فيناديهم من غفلتهم ويقول: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. لم يقل قولوا لا إله إلا الله فقط، إنما قال تفلحوا، فالناس كلهم يحبون الفلاح، فإذا كان هذا هو الطريق سنسلكه معك. فهذا ترغيب، ترغيب، ولا ترغب بأكثر مما وعد الله به. لا تقل له: إن صليت ستجد تحت وسادتك يوميا 10 جنيهات، ولا جنيها واحدا، لأن الله ما وعد بهذا، لأن الله ما وعد بهذا. يصلي الرجل وينام فيصبح يبحث عن الجنيه فلا يجده، تقول: هذا الرجل كاذب ودعوته كاذبة، ونخشى أن يتهم ربك بذلك أيضا، نعوذ بالله، لأنك صليت لله ولم يعطك الله. لماذا؟ لأن الله لم يعد بهذه الدنيا، لما وعدنا في الآخرة. فرغب الناس في الخير الذي وعد الله به ووعد النبي صلى الله عليه وسلم به، حتى تعد بالحق وتكون دعوتك حقا. بقي لنا إخوة الإسلام فيما يلزم الداعية الدعاء إلى الله، وهذا نبينه بإذن الله تعالى بعد جلسة الاستراحة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. أقول قولي هذا، وأستغفر الله تعالى لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأوصيكم عباد الله بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، وأحذركم ونفسي عن عصيانه تعالى ومخالفة أمره. فهو القائل سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، إخوة الإسلام، عباد الله، يلزم الداعية إلى الله تعالى علم وعمل وصبر وحسن عرض ودعاء إلى الله. تدعو الله تعالى، تستعين به، تطلب عونه ومدده في أي شيء، في هداية القلب، لأن هداية الخلق لها وسيلتان: الوسيلة الأولى من الخلق أنفسهم من رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن رسول كل أمة، أو من الدعاة الذين يدعون بدعوة الرسل. هذا شق، وهو شق دلالة تدل الناس على الخير تبصرهم بالحق. أما الشق الآخر فهو خاص بربنا سبحانه وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ويقول سبحانه وتعالى أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. الهداية المنسوبة إليه صلى الله عليه وسلم هداية دلالة، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم أي لتدل على طريق مستقيم وعلى منهاج قويم تدل الناس على الخير. ولكن الله يهدي من يشاء أي هداية القلب، استجابة القلب لهذه الدلالة والانتفاع بها، هذا بعمل الله بتقدير الله لا يفعله أحد من الخلق أبدا. فأنت تقدم الدعوة التي تخصك وهي دعوة الدلالة والبيان والإرشاد والبلاغ، ثم تدعو الله تعالى أن يعينك بهداية القلب وأن يفتح قلوب العباد أمام دعوتك، لأنه لا يفتحها إلا هو. فقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيفما شاء سبحانه. فلا بد من الدعاء، والرسل كانوا يدعون ربهم. وهذا نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، عمر بن الخطاب رضي الله عنه أو عمرو بن هشام الذي هو أبو جهل لعنة الله عليه. فأراد الله العزة بعمر لا بعمر. لكن كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم. الدعاء إلى الله باب عظيم جدا، هو دليل وبرهان على صدقك في دعوتك، أنك لا تؤدي وظيفة روتينية وإنما قلبك حريص عليها، تدل الناس على الخير وقلبك يدعو الله أن يهديهم إلى هذا الخير وأن يمسكهم به وأن يلزمهم إياه. لا بد من حركة القلب وتوجهه إلى الله سبحانه وتعالى لطلب هذا الأمر العظيم. وهذا فيه تجرد إلى الله من الحول والطول، مع أنك بينت بيانا شافيا ودعوت دعوة رحيمة حكيمة عليمة فيها كل الشروط المطلوبة والضوابط المرعية، إلا أنك تتجرد من الحول في الهداية وتقول: يا ربي اللهم اهد قلب فلان. إذن ماذا أنت صنعت؟ لا، أنا وضعت الصورة أمامه فقط وضحتها له، أما الهداية فهي شأنك أنت يا ربنا. فهذا إخلاص لله، تجرد إلى الله. ادعو الله كثيرا قبل أن تذهب إلى من تدعوه، وحين تذهب إليه، وبعدما تذهب إليه، وبعدما تتركه في خلواتك أمامه ومن خلف ظهره، ادعو الله له أن يهديه على يديك. هذا أخ الإسلام يجعلك تسير في هذا الطريق العظيم سيرا حكيما رشيدا، تفتظر في نهايته بهداية أنفس كثيرة. ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وكنت قد نبهت إخواني أن من هداه الله ووفقه لدعوة بعض إخوانه، ولا سيما بعد أن بدأنا في سلسلة هذا الحديث المبارك، أرجو أن يبعث إلي بتجربته مفصلة حتى يذكر له ذلك بإذن الله تعالى، لا من قبيل الرياء ولكن من قبيل الحث على الخير. وراسلني أخواني في الجمعة الماضية وكانت لهم تجربة ناجحة كل على حدة، وهدى الله بكل واحد منهما واحدا أو أكثر من الناس. فنرجو المزيد إن شاء الله. من وفقه الله لتجربة ناجحة في الدعوة إلى الله، دعا صاحبه، دعا زوجته، دعا ولده، دعا جاره، فهداه الله به وبسببه وصار معه في طريق الهداية، فليراسلني بذلك حتى نسعد معه ونفخر معه بهذا الخير العظيم جعلنا الله تعالى بفضله ومنه من الدعاة المخلصين إليه، ووفقنا للدعوة الحكيمة الرشيدة حتى ندل عليه دلالة صحيحة ونعرف به تعريفا كريما. اللهم إنا نسألك أن تعلمنا ما ينفعنا وأن تنفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك من علم لا ينفع. ربنا زدنا علما. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت. اللهم اهدي ولاة أمورنا وولاة أمور المسلمين لما فيه صلاح العباد وفلاح البلاد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم خذ بأيديهم ونواصيهم إلى الخير حيث كانوا، اهدهم يا ربنا لاتباع كتابك وسنة نبيك وتطبيق شرعك وإقامة حدودك. اللهم أصلح العلماء والأمراء، اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم أصلح العباد والبلاد، اجعل منا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اغفر يا ربنا للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ورافع الدرجات. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أعمارنا أواخرها، وأوسع أرزاقنا عند كبر سننا، وخير أيامنا يوم نلقاك يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وأقم الصلاة.
يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم